الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. لازلنا لن نستعرض كلمات الأعلام في معنى الإناء، وآخر ما وصلنا إليه هو قول الشريف الرضي قدس سره بأنه خصوص أوعية الماء. بعض الأهل اللغة ذكروا ذلك أيضا، مثلا المطرزي قال، وهو صاحب كتاب مغرب اللغة من مشاهير اللغة والنحو حتى وصف بأنه خليفة الزمخشري، قال الإناء وعاء الماء. إذن أهل اللغة أيضا لهم مثل هذا المنحى وهذا التوجه في التعريف. طبعا لا أقول أن الشريف الرضي أخذ منه، لأنه متأخر زمانا عن الشريف الرضي، توفي سنة 610 في خوارزم، لكن أريد أن أقول أن أهل اللغة لهم أيضا هذا الاتجاه بالتفسير، تفسير الوعاء. والشريف الرضي أيضا قال ذلك، لكننا علقنا عليه بجملة من التعليقات، منها ما ذكرناه ومنها ما نضيفه. ألف في التعليق على هذا المختار من السيد الرضي قدس سره، ألف عدم مساعدة الفهم العرفي عليه لوضوح دخول الصحون وأمثالها من ظروف الطعام في عنوان الآنية. العرف بين يديك وسلم، الصحن اللي هو للطعام وليس للشراب يسمونه آنية، فإذن هذا ألف أن العرف لا يساعد على اختصاص معنى الآنية فقط بوعاء الشرب. باء ما ذكرناه أمس من أنه مخالف لما ورد في الأخبار من صدق الآنية على ما يؤكل به، لم نذكر شاهدا على ذلك، نريد أن نذكر الآن كصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تأكل في آنية من فضة. آنية إذن ممكن أن تكون للأكل، إلا طبعا أن نحمل المأكل هنا على المطبوخات المائعة، فيعود بالنتيجة بحسب تقريب سيد الأعرجي لكلام الشريف الرضي بأن تدخل المطبوخات باعتبارها أيضا مائعات تدخل في المشروبات. يعني جيم من الردود أيضا على هذا المختار من الشريف الرضي، ما قيل في وجه تسميته بالإناء، وما مشتق كلمة إناء من نفس المصدر اللي اشتقت منه الأنات والتأني، ها من أنية يأني، أنا إناء وأنات نفس هذا المصدر. ولماذا سمي الإناء إناء من هذا الأصل؟ ها لأنه للتأني فيما يعمل به. فإذن هو يشير إلى قضية الطبخ باعتبار أن الطبخ يحتاج إلى مدارات، الأنات فيها معنى الرفق والمدارات، فلأن الطبخ يحتاج إلى مدارات وإلى رفق وارتفاق، فلذلك سمي الإناء إناء. هذا منشأ التسمية، وإلا أصله من نفس هذا الثلاثي أنية يعني. فإذن هو ملحوظ في اشتقاقه وفي وضعه أنه قضية ما يطبخ به، وإلا إذا للمشروب مثلا هذا بعض. فلذلك جيم من الردود، ما قيل في وجه تسميته بالإناء أنه مشتق من أنية يأني، ويعني وهو الذي يرتفق به لأنه قد بلغ أن يعتمل بما يعانى به من طبخنا. هو هذا أصل اشتقاقه، لأن الإناء يحتاج إلى مدارات وإلى مرفق وإلى متابعة، فسمي الإناء إناء بهذا اللحاظ، بلحاظ ما يتأنى فيه من إعداد الطبخ. فكيف يكون إذن الإناء الذي يطبخ خارج عن عنوان الآنية؟ لكن هذا فرع جيم قد يكون هناك تعليق عليه، هو أنه هذا مبني على أن أصل الإناء والأنات واحدة، وهذا قول صحيح كما نقلنا الآن عن لسان العرب أن أصل الإناء والأنات معروف أو التأني واحد وهو أني يأني. لكن لا، في معجم مقاييس اللغة لابن فارس يقول لا، الإناء له أصول أربعة مستقل واحد عن الآخر. رابعها قال الإناء وهو الظرف من الظروف، فالإناء بمعنى الظرف ليس أصله نفس الأنات والتأني وأمثال المعنى الذي نعرفه. المهم أن الجيم مبني على أن هذه المشتقات، هذه المعاني المتعددة مشتقة من أصل واحد وهو أني يأني، أو هذا على قول مثل لسان العرب، لكن يمكن أن يكون كما عن ابن فارس هاي أصول مستقلة. الإناء له أصل غير أصل التأني. هاي إذن بعض التعليقات على كلام الشريف الرضي، ووجدنا إذن من يؤيده من أهل اللغة، ثم نقلنا عن المحقق الهمداني وعن السيد الخوئي أنه يمكن أن يستدعى عليه من الروايات وليس فقط من كلام العرب، صحيحة علي بن جعفر بالتفاصيل التي انتهينا منها في الدرس السابق. الآن ننتقل إلى معنى آخر طرح أو بالدقة شرط ذكر في صدق معنى الآنية، وهو أن لا يزيد حجمه عن المتعارف. هذا ذكره السيد السبزواري قدس سره، لذلك أضفنا هنا واشترط السيد السبزواري قدس سره في صدق مفهوم الإناء أن لا يزيد حجمه عن المتعارف. قال قدس سره: لم أظفر على استعماله، أي الإناء، في مثل الحب والدن. والحب هذا ليس من الآنية، حجمه كبير أزيد من المتعارف. يشترط في صدق الإناء أن لا يزيد حجمه عن المتعارف. قال: ونحوهما من الظروف الكبار. ومن هنا نعلم وجه التعليق التي علقنا بها على صاحب العروة لما بدأ مسألته في الأمر السابق: الظروف الكبار المثبتة تطهى بكذا كذا. هذه ليست من الآنية، الظروف الكبار ليست من الآنية أصلا، فإدراجها في مسألة الآنية هذا خلاف المعنى. إذن قال: فيما تفحصت عاجلا، لا يدعي الرجل أنه استقصى كل الموارد يستطيع أن يقطع بهذا الشرط، لكن يقول هذا معنى هكذا انقدح في ذهني. قال: لا، يمكن أن نستدل عليه. قال: بل ظاهر موثق عمار عدم الاستعمال، لا يستعمل الإناء في الحب والدن، لا. حيث ما هو تقريب الاستدلال؟ قال: لا، حيث ذكر الإناء في مقابل القدح والدن. التفاته لطيفة تستحق التوقف عندها. ما هو موثق عمار؟ يقول لي مر علينا بالمسائل بس نستعيد تذكير به. موثق عمار فيه عدة أسئلة، عدة فقرات، هكذا بدأ موثق عمار عن أبي عبد الله عليه السلام. قال: سألته عن الدن يكون فيه الخمر، هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كامخ أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا بأس. شوف لما السؤال، هذا تقريب سيد السبزواري، لاحظ لما السؤال كان عن الدم ما تحدث الإمام عن تثليث وثلاث غسلات، ما اعتبر من الآنية. سؤال الثاني: وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر، أيصلح أن يكون فيه ماء؟ قال: إذا غسل فلا بأس. أيضا لا حديث عن التثليث، لما السؤال عن الإبريق ماكو حديث عن التثليث. لكن لما انتقل وقال: في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر، قال: تغسله ثلاث مرات. هذه المقابلة. لماذا الإمام لما كان السؤال عن دن وعن إبريق ما أجاب بالثلاث؟ لما سئل عن الإناء والكوز مثلا قال ثلاثة. ومقتضى المقابلة يعني هذه ليست آنية وليست مشمولة بحكم الثلاثة، غسل الثلاثة. هذا تقريب السيد السبزواري. وقال في قدح أو إناء يشرب فيه الخمر قال تغسله 3 مرات. سئل يجزيه أن يصب الماء فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله 3 مرات. إذن هذا هو التقريب، بالتقريب أن الإمام عليه السلام لم يجب التثليث في الدن والإبريق وأوجبه في الإناء، فمقتضى المقابلة والعدول بالجواب. لماذا الإمام في السؤالين الأولين لما كان عن الدن والإبريق قال اغسله لا بأس، لما وصل إلى القدح قال اغسله 3 مرات؟ هذا مقتضى المقابلة والعدول بالجواب، كان الجواب مطلقا. إذا قال إذا غسلته فلا بأس، وهذا الأمر يكفي في امتثاله المرة، بينما هنا لا، اشترط التثليث. لذلك قربنا وجه السيد السبزواري بالتقريب أن الإمام عليه السلام لم يوجب التثليث في الدن والإبريق وأوجبه في الإناء، فمقتضى المقابلة والعدول بالجواب أنهما مختلفا، أن الإبريق والدن ليس من الآنية، لذلك لم يوجب الإمام ولم يلزم بالتثليث، إنما أوجبه لما صار السؤال عن الكأس والإناء، فهذه ليست منها. هذا إذن تقريب سيد السبزواري، وفيه عدة ملاحظات. ألف، إنما يتم هذا التقريب فيما لو كان الجميع رواية واحدة، حتى نقول أكو عدول بالجواب، أكو مقابلة بين السؤالين الأولين عن الدن والإبريق أطلق الإمام الجواب، بينما من وصل السؤال عن الكأس الإمام أوجب 3. إنما يتم التقريب وكانت هذه كل الأسئلة في سؤال واحد في رواية واحدة، والحال أنه ظاهر أن هذه أكثر من رواية جمعها الراوي كما هو متعارف بينهم، لما تكون موضوع المسألة واحد يجمعون أكثر من رواية، لما يكون مروي عنه واحد والراوي واحد والموضوع واحد يجمعون الروايات. بقرينة إضافة الواو لما وصل بالشق الثالث من الرواية وقال في قدح، وقال ظاهرة في أنها رواية أخرى ضمها إلى هذه في رواية. فالملاحظة الأولى أن هذا التقريب إنما يتم لو كانت كل الأسئلة في رواية واحدة، والظاهر أنها لا، هي أكثر من رواية جمعها الراوي لوحدة الموضوع ووحدة الراوي والمروي عنه بقرينة وقال لما وصل إلى القدح. هذا الملاحظة الأولى، إنما يتم هذا التقريب فيما لو كان الجميع رواية واحدة، ولعل الفصل بوقال يرجع إلى كونها رواية ثانية جمعت مع الجزئين الأولين لوحدة الموضوع، وهو معروف لدى الرواة وأصحاب الأصول. هذا إذن جواب ألف. جواب باء، تعليق باء على تقريب سيد السبزواري، ما قلناه في أكثر من موضع من البحث، من أن السؤال الأول والسؤال الثاني ليس الإمام في مقام البيان من جهة كيفية التطهير، وإنما في مقام البيان من جهة أصل الموضوع. كان السائل يظن أنه إذا استعمل شيء كوعاء للخمر فإنه بعد يسقط عن المنفعة ولازم نتلفه أو نرميه. الإمام يقول له لا، ممكن معالج، تغسله واستعمله. ليس في مقام البيان من جهة عدد المرات الواجبة وكيفية التطهير. أما في السؤال الثالث لا، بدأ يبين الإمام ما هو واجب عليه، أنه إذا تسأل كيفية التطهير لا أشرح لك، يريد لك تلف مرات. لذلك بالسؤال الرابع سأله يعني أيصب أيجزيه أن يصب الماء، لا الإمام وضح له قال له لا، من قلت 3 غسلات ما 3 مرات تصب ماء، لا يجزيه حتى يدلكه بيده ثم يغسله 3 مرات. لاحظ بدأ الإمام بالسؤالين الثالث والرابع في مقام بيان تفصيل عملية التطهير، أما بالسؤال الأول والثاني الآن الإمام كان بصدد بيان أصل الموضوع، لأن السائل سأل، السائل ما سأل عن كيفية التطهير، قال يا ابن رسول الله أيصلح سؤال أن هذا يمكن يفيد بعد هذا الإبريق هذا الدم إذا استعمل بالخمر، هذا بفائدة يمكن أن يستفاد منها يصلح الإمام قلنا نعم ليش ما يصلح؟ غسله لا بأس استعمله. ففي مقام بيان أصل المطلب أنه يمكن هذا إذا أغسلت، أما كيفية غسله هذا تكفل السؤال الثالث والرابع. فهي الملاحظة الثانية، إذا ما عندنا هنا مقابلة حتى تقول مقتضى المقابلة بين هذا وذاك، عندنا تدرج من الإجمالي إلى البيان. هذا مو مقابلة حتى تستفيد بمقتضى المقابلة إذا هذا ليس من هذا، لا لا، هذا تدرج من الإجمالي إلى التفصيل. هذه الملاحظة بقى. ما قلناه سابقا من أن الجوابين الأولين كانا بصدد بيان أصل الحكم، وهو أن الدان والإبريق يمكن إعادة استعمالهما بالغسل ولا يسقطان عن المنفعة إذا استخدما في الخمر، بقرينة قول السائل أيصلح أما بعدهما، أما ما بعدهما الثالث والرابع فلبيان التفصيل، فلا توجد مقابلة بينهما، وإنما هو انتقال من الإجمال إلى التفصيل، خصوصا مع ظن وغيره إلى الإبريق. أدقق بالعبارة، السؤال الثاني، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمره وغيره شامل للآنية وغير الآنية، فهذا ليس مقابل الآنية هذا، لا. هذا إذن الجواب باء. الجواب جيم نذكره لا أقل من التبرك به، منقب من مناقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويمكن أن ينتفع منه في هذا المجال. الرواية الموجودة أن النبي صلى الله عليه وآله في أثناء هجرته مر بخيمة أم معبد الخزاعية وطلب منهم ماء ولو بالشراء، قالت له ما عندنا حليب، كل شيء ما عندنا، بس هاي شاة ضعيفة مهزولة جف لبنها، ما بيها لبن، خذ. النبي صلى الله عليه وسلم قالت إذني لي أنا أحلب، أحلب ما بيها، وضع يده الشريفة عليها ودعا الله تبارك وتعالى فدر فيها اللبن. هذه النشاة هاي موجودة هذا المقدار، لكنه هنا محل الشاهد الذي تجيبه، يقول ودعا بإناء حتى يلم هذا الحليب بي، يريض الربطة، يريض الربطة في اللغة أن يرويهم حتى يريض أن يقعوا على الأرض للنوم والاستراحة من شدة امتلائهم. فتصور إذن هذا الإناء إيش قد سعته، اللي ربط جياع متعبون مسافرون يشربون من الحليب الذي فيه حتى يريضوا، فهذا إذن كم حجمه هذا الإناء، وسماه إناء، سماه إناء، هذا محل الشاهد، سماه إناء وهو يحتوي من الحليب من اللبن ما يشبع قوما رهطا جائعين عطشانين يعبون من الحليب ولا يشبعون حتى يريضوا، يريضوا يشرحها، يقول يعني يرويهم حتى يقعوا على الأرض للنوم والاستراحة من شدة امتلائهم من ال... فإذا كبير هذا الإناء. هذه رواية أولا تبركا بهذه المنقبة للنبي صلى الله عليه وآله، ونأخذ أدبا، والنبي بعدين اشترى هذا الحليب رغم هو ببركته صار، لكن دفع ثمن اللبن إلى أم معبد. فجيم إذن ما ورد في رواية أم معبد الخزاعية واستقاء النبي صلى الله عليه وآله منها أثناء هجرته إلى المدينة فلم يجد عندها غير شاة، هذا باختصار، جف لبنها، فدعا بها رسول الله صلى الله عليه وآله فمسح بيده ضرعها وسمى الله عز وجل ودعا لها في شاتها فدرت، ودعا بإناء يريض الرهطة أن يرويهم حتى يريضوا أن يقعوا على الأرض للنوم والاستراحة، فحلب فيه ثم سقاها حتى رويت وسقى أصحابه حتى رووا، ثم شرب رسول الله صلى الله عليه وآله آخرهم. لاحظ الأدب، لاحظ الأدب، سقاهم كلهم حتى رووا وتمددوا ممتلئين معدتهم بعد ما عسوا، تمددوا حتى يريضوا ثم شرب هو صلى الله عليه وآله. إذن هو المنقبة من مناقب النبي صلى الله عليه وآله وآداب من آدابه نتأسى. هؤلاء القادة، هؤلاء القادة الحقيقيون اللي الزهراء في خطبتها تقول عن أمير لكتفى بشبعة الكافل، أمير المؤمنين لو وليتم عليا من أوصافه لتعددها يكتفي بشبعة الكافل. هذا الكافل، هذا الكافل الحقيقي، هذا اللي يشبع رعاياه هو يكتفي، من يمه هو يكتفي باللقيمات. إذن أدب من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله ومنقب من مناقبه، ونستدل بها أيضا على المطلوب. هذا إذن الإناق لاحظ كبير. لكن قلت طبعا بالتقريب أن شرب الرهط وهم جياع حتى يريضوا يقتضي كونه كبيرا، لكن قلت أيضا إنصافا للسيد السبزواري وبغض النظر عن هذه الملاحظات فهي التفاتة دقيقة من السيد السبزواري تستحق التأمل فيها. هاي أيضا خطوة أخرى في هذا البحث، الخطوة الآن اللي خطاها الشيخ كاشف الغطاء الشيخ الكبير، رأى هذا الاضطراب في معنى الإناق وهذا الاختلاف وهذا الإجمال. هم سيد أخوة يقال لفظ الإناق لفظ المجمل لا أكثر من سيد. لاحظ المحقق الهمداني تعبيره، قال والقدر المتيقن مجمل، فاستأخذ من المجمل قدر متيقن. فما هو القدر المتيقن يا محقق الهمداني؟ قال والقدر المتيقن مما يصح إطلاق الاسم عليه. هي يا الله ما هي؟ قال هي الأدوات المعدة شأنا لأن تستعمل ظرفا لدى الحاجة إليها، وإن لم تكن بالفعل معدة له بل مصنوعة لغرض آخر. القدر المتيقن مجمل أكثر من اللفظ، هذا القدر المتيقن مجمل أكثر من لفظ الإناق. هي الأدوات المعدة شأنا لأن تستعمل ظرفا، والظرف أعم من الإناق، شلون لكي تستعمل ظرفا؟ فإذا هذا قدر متيقن أكثر إجمالا من نفس اللفظ. هذا إذن الإجمال الذي موجود في هاي التعاريف، واللي الشيخ كاشف الغطاء رأى هذا الاختلاف، رأى هذا الإجمال، رأى هذا الافتراض، فوضع قيودا أربعة لكي يضبط معنى هذا اللفظ، وهذا الذي تقدم في بعض الدروس السابقة. ولأجل معالجة الاختلاف في معنى الإناء وإجماله وضبط المراد من اللفظ، فقد وضع الشيخ كاشف الغطاء قدس سره قيودا أربعة لصدق الآنية. نقلنا كلمته في ذلك، قال أولا الظرفية، هل لابد أن يكون ظرفا، وهذا قلنا بمثابة الجنس للتعريف. طبعا الإناء ظرف من الظروف، هذا متفقين عليه، لكن الكلام في الفصل، ما هو حده الذي يميزه عن الوعاء الذي يميزه كإناء حتى أعرف مصادقه. أي فالأول إذا القيد الأول الظرفية صح، القيد الثاني أن يكون المظروف معرضا للرفع والوضع، مو ملتصق بي، لأن إذا ملتصق بي هذا صار جزء منه صار واحد، لا كون المظروف قابل للانفصال عن الظرف، هذا كمشروب داخل مثلا الإبريق داخل الكأس ينفصل هذا المشروب عن الكأس، هذا الصحيح. وبتعبيرهم لصحة سلب اسم الآنية عن الملصق الملازم لزوما بحيث يعدهما العرف واحدا، إذا كان هكذا ملازم هذا لا يعد، هذا نظمه السيد بحر العلوم قدس سره في الدرة النجفية، قال وليس من باب الأواني الخاتم، الخاتم ليس من الأواني بعد، وشبهه من ملصق بلازم إذا كان ملصقا ملتصقا يعدهما العرف واحدا كالخاتم والفص الذي فيه، هذا لاصق بلا ينفصل عنه. قال والوجه في المرآة من ذاك بدا، المرآة أيضا كذلك، إذ الجميع باللصوق اتحدا، فيه اتحاد هذا إذن ليس آنية، لأن من شروط الآنية أن يكون قابلا للانفصال. هذا شرط أيضا ذكر وذكرناه. الثالث والرابع أيضا تقدمت، ومنها أن لا يكون مثقبا مشبكا مخرما كالمصفات مثلا، ما تسمى آنية المصفات مثقبة، ولابد في الإناء أن يحفظ ما فيه، يحرز ما فيه المثقب. ومما طبعا نقدر نؤشر تعليقا آخر على ما تقدم من السيد الخوئي، في بعض المطالب السابقة نقض على شيء ما، قال ها لو افترضنا أن إناء مثقبا لا يستقر فيه الماء، إذن هذا معنى لا نستطيع تطهيره. فنضيف ملاحظة هناك بأن هذا أول الكلام، هذا المثقب لا يصدق عليه آنية، من شروط الآنية أن لا يكون مثقبا، فهذا أصل الفرض من السيد الخوئي ليس صحيح، لأن المثقب ليس من الآنية. هذا النقض الذي تقدم في حيني. إذن هذا كله شرحناه، لكن أضفنا بعض الإضافات. وهنا يأتي تعليق، أقول هذه القيود غير كافية لضبط المراد. حتى مع هذه القيود الأربعة التي ذكرتها يا كاشف الغطاء، كأنها ليست كافية، إذ إنها تنطبق على القربة والركوة والإداوة ونحوها من الظروف الجلدية، وهي ليست من الآنية. القربة بها هذه الشروط الأربعة، هم ظرفون وهم ملاصقون وهم إلى آخره، وهم متاع للبيت وهم مشبكة، لكنه القربة الجلدية ليست، وكذلك الإداء والمطر التي يحمله المسافر معه، هي كلها جلدية، ظروف جلدية. العرف لا يساعد على كونها آنية رغم هذه القيود كلها الأربعة موجودة فيها، فكم نحتاج إلى قيود جديدة أخرى حتى نضبط ذلك. لأنها هذه القيود الأربعة تنطبق على القربة والركوة والإداوة ونحوها من الظروف الجلدية، وهي ليست من الآنية عرفا. لكن طبعا ستؤخذ علي وستتعب نفسك أنت حضراتكم يعني، وستراجعون للغة وستجدون في بعض المصادر مثل المصباح المنير ومجمع البحرين يسمون القربة الإداوة، اللي عثر عليه يسمون الإداوة إناء، فلماذا تستكثر علينا؟ أنا أجبت بما يفهمه العرف، لكن أهل اللغة يبدو يوجد من يعتبر الإداوة اللي يحملها المسافر مثل القربة الجلدية اللي فيها الماء مطهرة في اللغة. لذلك قلت وهي ليست من الآنية عرفة، وإن كانت بعض المصادر اللغوية عدتها منها، كقول مجمع البحرين في الإداوة نقلها عن المصباح المنير، وما أدري يعني لم أجد محله في المصباح المنير، يمكن أن بالباحث الوصول إلى ذلك، ونقلها عن المصباح، قال عن الإداوة هي إناء صغير من جلد يتطهر به ويشرب منه، فعد الإداوة من، لكن هذا الذي نفهمه. وقالوا مثله في الركوة، الركوة أيضا عرفا لا نعتبرها من الآنية، لكنه أيضا هم يعدونه إلى ذلك. خس ألا تكتفي من هذه الكلمات كلها؟ طبعا لم كما ترون ما نقلناها لأجل السرد ولا لأجل قضاء الوقت، وإنما في كل قول نكتة، نريد أن نحيط بحيثيات الموضوع من جميع الجهات كما رأيتم. خوف، فإذا نطينا السلم أخلاص النتيجة إيش طلعت الآن، شن هي لا بأس، وخلاصة الباحث. لكن طبعا علينا أن نقدم حتى لا يظن أحد من خلال المناقشات وكأننا نلغي دور العرف في فهم مداليل الألفاظ، وكأننا لا نقول بهذه الكبرى أن المرجعية في فهم مداليل الألفاظ هي العرف، لا، ما قلنا هذا، علينا أن نثبت هذه الحقيقة. إذن وخلاصة البحث أن معاني الألفاظ التي وردت في النصوص الشرعية يرجع فيها إلى العرف لفهم المراد منها، أما نتنازل عن هذه الكبرى لأن الشارع المقدس خاطب الناس بها بهذه الكلمات اللي يتداولونها واعتمد على فهمهم لها ولم يؤسس معاني جديدة. فعندما قال لهم اغسل الثوب لم يشرح لهم معنى الغسل لأن يفهمون هم معنى الغسل ما هو، وهكذا الألفاظ الأخرى. ولا الرواة المعاصرون للمعصومين عليهم السلام سألوا عن معاني الألفاظ المستعملة. ما قال يا ابن رسول الله ايش تقصد باغسل، يعني ايش تقصد يا ابن رسول الله بالإناء، ما سألوا لي. معنى واضح عندهم، والمرجع في مدالل الألفاظ فهم العرف. ما أسس الشارع المقدس لغة جديدة، هو خاطبهم بهذه اللغة التي يتداولونها. ولا الفقهاء القدماء القريبون من عصر صدور النص نقحوا معانيها، ما تصدى للشيخ المفيد ولا الصدوق ولا من سبقهم ولا من لحقهم لتنقيح معاني هذه الألفاظ، لأنهم أبناء العرف ويعرفون أن المراد منها في النصوص الشرعية والمعاني العرفية الموجودة. نعم لو أسس الشارع المقدس معنى معين إذا ثبت عندك هذا فهو حاكم على ما يفهمه العرف ودونه أهل اللغة، راح يصير مصطلح خاص من قبل الشرع فلازم نلتزم به، هذا إذا أسسه الشارع المقدس. قال الشيخ الطوسي قدس سره في العدة: متى ورد خطاب من الله تعالى أو من الرسول صلى الله عليه وآله نظر فيه خطاب مثل خطابنا الآنية تغسل 3 مرات، أجانا خطاب قال انظر فيه، فإن كان استعماله في اللغة والعرف والشرع سواء متفقين مثل اغسل، متفقين اللغة والعرف والشرع على معنى اغسل، هو هذا الاغسل العد حمل على مقتضى اللغة خلاص ما عنده شيء جديد. وإن كان له حقيقة في اللغة وصار في العرف حقيقة في غيره، العرف أسس معنى آخر، وجب حمله على ما تعرف في العرف لأن الخطابات جاءت وفق الخطابات الشرعية على وفق ما يفهمه العرف، هم المخاطبون بهذا الخطابات. فإذا أكو عرف غير ما في اللغة ارجع إلى العرف، هاي مرتبة ثانية. وكذلك إن كان له حقيقة في اللغة أو العرف وقد صار بالشرع حقيقة لغيره، يمكن نفترض أسس الشارع حقيقة معينة غير المدون في كتب اللغة وغير اللي يتداول العرف، قال وجب حمله على ما يعرف بالشرع. وكذلك إذا كانت اللفظة منتقلة عن اللغة إلى العرف ثم استعملت في الشرع على خلاف العرف وجب حملها على ما تقرر في الشرع. فهي مراحل، إذن متفق الشرع واللغة والعرف على معنى خلاص خذه، اختلف العرف واللغة احملها على العرف لأنه هو المخاطب بهذه الخطابات الشرعية، جاء الشرع بمعنى جديد غير ما في العرف واللغة خذ بما جاء به الشرع، لكن أنت ملزم ببيان والاستدلال على أن الشرع جاء بهذا المعنى الجديد، هذا كنت بين النية. قال وجب حملها على ما تقرر في الشرع لأن خطاب الله تعالى وخطاب النبي صلى الله عليه وآله ينبغي أن يحمل على ما تقتضيه الشريعة لأنه المستفاد من هاتين الجهتين. هاي إذن مقدمة حتى نسلم بها ونتفق، خاف من خلال النقاش افتهمنا وكأننا نركن العرب جانبه، لا هذا خلو نؤكد عليه دائما أنه مرجع الفهم الألفاظ ما هو العرف. الآن طبق هذا لفظ الإناء أين محله من العرب إن شاء الله بالدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.